بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الكرام العلماء الميامين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا نزال نعيش في رحاب شمائل الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم لا يتكلم إلا فيما رجا ثوابه. إن كان الكلمة تنفعنا وتنفع الخلق نتكلم، أما إن كانت لا تنفع أو لا نجد لها أذنا صاغية فلماذا نتكلم؟ وإذا تكلم صلى الله عليه وسلم أطرق جلساؤه كأنما على رؤوسهم الطير، فإذا سكت تكلموا. لا يتنازعون عنده الحديث، ومن تكلم عنده أنصتوا له حتى يفرغ. يعني اسمعوا لي يا أخوانا، ما نريد نحن أن نقيم مجالسنا. نلاحظ في بعض المجالس يعني مجموعات كل مجموعة تتحدث وحدها، مع أنهم في مجلس واحد. لو أننا انتظمنا وأخذنا بما كان عليه مجلس النبي صلى الله عليه وسلم لعمت الفائدة ولا استفاد الجميع. وإلا ما معنى هذا اللقاء إذا كان يلتقي 20 إنسانا في مجلس ينقسمون إلى 4 أو 5 حلقات، وكل يتحدث إلى صاحبه بما يريد. نحن لا نريد أن نفرض على الناس هيمنة أو منهجا في المجالس، لكن المفروض إذا تحدث الكبير سمع غيره، وإذا تحدث بأمر ينفع الناس أصغى له، لا بد من ذلك. وهذه كانت أحوال المسلمين مع الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. فكانوا لا يتنازعون عنده الحديث، ومن تكلم عنده أنصتوا له حتى يفرغ. يضحك مما يضحكون، كان ضحكه تبسما لم يكن قهقهة، ويتعجب مما يتعجبون لأنه بشر، إلى جانب أنه نبي. لكن الاعتدال من شيمته من خلقه. يصبر للغريب على الجفوة، يأتيه أعرابي قاسي جاف يتحمل في القول ولا يغلظ له صلى الله عليه وسلم. حتى إن أصحابه ليأتون بأصحاب الحوائج إليه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتم طالب حاجة يطلبها فأرفدوه، يعني جيبوه لعندي حتى أقضي حاجته. وكان لا يقبل الثناء إلا من مكافئ، يعني لا يقبل أن يثني عليه أحد إلا بالحق وبالواقع، ولا يرضى على الإطلاق التفخيم والتعظيم فيما لا محل له. وكان لا يقطع على أحد حديثه حتى يجوز، يعني إذا كان بالغ في الحديث وضيع الوقت يشعره بأن الحديث انتهى. كان كريما، كان صلى الله عليه وسلم كريما، لا يدخر شيئا لغد، وما سئل شيئا قط فقال لا. وإن لم يكن عنده ما يعطي السائل أمره أن يبتاع على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول أنا ما عندي الآن، اشتري من عند فلان وأنا أدفع عنك. فإذا جاءه شيء قضاه عن ذلك المحتاج. وفي هذا يقول الشاعر الإسلامي: له الملاحة خلقا والندى خلقا، فالثغر مبتسم والكف منسكب، لا يعرف الجود إلا من سماحته نهاه، يعني عقله نهاه، ينهى عن الحرمان إذ يهب، لا يجيب بلا لكن بلا ونعم، وكم بلاء جلى عمن به وصب. وفي هذا يقول عمه أبو طالب: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه سمال اليتامى عصمة للأرامل، يعني كان أبا لليتامى، كان يحفظ الأرامل، يعينهم، يعطيهم، يقوم بشأنهم. هكذا الأخلاق الكريمة. ما كان يبيت النبي صلى الله عليه وسلم وعنده دينار أو درهم، وإن فضل عنه شيء ولم يجد من يعطيه، وفاجأه الليل، عنده فلوس ووزع، بقي عنده من المال القليل، جاء عليه الليل لم يكن يأوي إلى فراشه حتى يتبغرأ منه إلى من يحتاج، لا يعني يرميه هكذا، يعطيه يضعه في حاجة الناس. كان صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويكافئ عليها. أتته أغربيع بنت معوذ ابن عفراء بطبق فيه رطب وقساء، فقبله وأعطاها ملء كفه حليا وذهبا. قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: كان يقبل الهدية ويثيب عليها. وكان صلى الله عليه وسلم أحلم الناس وأشجعهم وأعدلهم وأعف الناس، لم تمس يده يد امرأة لا يملك رقها أو نكاحها أو تكون له ذات محرم. كان أشد الناس حياء، لا يثبت بصره في وجه أحد، لا ينظر إلى أحد ويحدق به ونحو ذلك، لا يثبت بصره في وجه أحد، كالعذراء في خدرية. كيف البنت اللي يعني بالغة العهد في سن النساء كيف تخجل؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم في حيائه كالعذراء في خدرها، بل أشد حياء، وكان إذا كره شيئا عرف في وجهه. كان صلى الله عليه وسلم كما تقول السيدة عائشة يخصف نعله، يصلح نعله ويرقع ثوبه ويخدم في مهنة أهله. وقالت: كما يعمل أحدكم في بيته، يعني تريد أن تؤكد أنه في الحياة البشرية بشر، وإن كان نبيا معصوما كان يعمل في مهنة أهله، كان يقطع اللحم يساعدهم، حتى إذا أذن بلال خرج إلى المسجد. فليس من العيب أن يساعد الرجل أهله فيما يحتاجون إليه، وأهم ما يحتاجون إليه حسن الإشراف على الأولاد، على هذه الزغرية، ورعايتهم والقيام بواجبهم ومنحهم الحب والرحمة. كان متواضعا صلى الله عليه وسلم، يجيب دعوة العبد والحر، لا يستكبر عن إجابة الأمة والمسكين، يجيب الوليمة ويعود المرضى ويشهد الجنائز ويمشي وحده بين أعوانه، ما يحتاج لأبهة ولمواكب ونحو ذلك، حياته بسيطة تماما ليس فيها تكلف، وبهذه البساطة يتجلى حسن الخلق وحسن التعامل. صلى الله عليه وسلم أوتي خزائن الملك بعد أن انتقل إلى المدينة وفتح الله تعالى عليه، كان يعصب على بطنه الحجر من الجوع، ومرة يأكل ما يحضر ولا يرد ما وجد، ولا يتورع من مطعم حلال، وإن وجد تمرا دون خبز أكله، لم يشبع من خبز بر 3 أيام متوالية حتى لقي الله تعالى إيسارا على نفسه، لا فقرا ولا بخلا. يجب أن ننتبه، ليس هذا لقلة ما بين يدي وهو القائل والذي نفسي بيده، لو أن عندي مثل أحد ذهبا ما رضيت أن يبيت عندي فوق 3 من غير أن أجعله هكذا وهكذا، يعني أن يفرقه في حاجة الناس ومصالحهم. كان يلبس ما يتيسر له من الثياب مما أباح الله، ويتجمل للوفود وللجمع والأعياد ومجامع الناس. كان حسن المظهر بهي الطلعة، يحب أن يظهر أثر نعمة الله على عباده. يوم من الأيام جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وعليه ثوب دون، يعني ثوب الصنعة، الثوب الذي لا يقابل به الناس ولا يخرج به إلى الصلاة. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ألك مال؟ قال: نعم. قال: من أي المال؟ قال رجل: من كل المال قد أعطاني الله عز وجل. قال: فإذا آتاك الله تعالى مالا فليرى أثر نعمة الله عليك وكرامته، أكرمك الله، فلماذا تزدري نفسك؟
لباس ما لا يصلح للقاء الناس. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتجمل للوفود وللأعياد والجمع كما بينا، وأمر أصحابه بأن يتجملوا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم قادمون على إخوانكم، كانوا قد أتوا من خارج المدينة إلى المدينة، فقال لمن معه: إنكم قادمون على إخوانكم، فأصلحوا رحالكم وأصلحوا لباسكم حتى تكونوا كأنكم شامع في الناس، فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. كان يركب ما يتيسر له من الدواب ويردف خلفه عبده أو غيره. كم من مرة أردف وراءه الفضل بن عباس أو عبد الله بن عباس أو غيره من أصحابه أو من أبناء المسلمين. ليس عيبا أن يحمل، من كان له فضل ظهرين فليعطي فضل ظهره إلى غيره، فليجد على غيره. كما كان حين يمشي يمشي بقوة كأنما ينصب صببا من عل، يجالس الفقراء، يؤكل المساكين، يكرم أهل الفضل في أخلاقهم، ويتألف أهل الشرف بالبغر لهم، يصل ذوي رحمه من غير أن يؤثرهم على من هو أفضل منهم. صلة الرحم أمر واجب يقوم بهذه الصلة، ومع هذا لا يفضلهم على غيرهم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري في كتاب الأدب لما أساء إليه المشركون قال: إن لهم رحما، يعني هؤلاء الذين يعادونني، إن لهم رحما سأبلها ببلالها، يعني ولو عادوني لن أتسبب في قطعها، لأنه رجل دعوة مبلغ عن الله عز وجل، يتألف القلوب فيفتح الله تعالى قلوب من أراد لهم الهداية. كما قلت كان يصل رحمه من غير أن يفضل ذوي الرحم على من هم أولى منهم، وما كان يجفو أحدا، يقبل معذرة المعتذر، يمزح ولا يقول إلا حقا، وكان ضحكه تبسما صلى الله عليه وسلم. وأما مجلسه فكان صلى الله عليه وسلم لا يجلس ولا يقوم إلا على ذكر الله، ولا يلازم مكانا مخصوصا في غير بيته، وينهى عن هذا. وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي به المجلس، ويأمر الناس بذلك، يقول: ليجلس أحدكم حيث انتهى به المجلس، ويعطي كل جلساء نصيبه، حتى لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه في المجلس منه. لذلك حقيقة إخواننا، موضوع توزيع هذه النظرة الطيبة والحديث الطيب ورفق بالجلساء أمر واجب، فلا يختص أحد دون غيره. وبالتالي نفس هذا نقول للآباء والأمهات، يشملون جميع الأولاد بالحديث والنظرة الطيبة والرأفة والحب والحنان، والمدرس في فصله لا بد من أن يوزع نظراته على جميع الطلاب، ويشارك جميع الطلاب بالسؤال والجواب والتصحيح ونحو ذلك. أما أن يختص بعضهم دون آخرين فهذا أمر لا يليق على الإطلاق ممن هو يتصدى لأن يكون من الدعاة العاملين. من سأل النبي صلى الله عليه وسلم حاجة لم يرده إلا بها أو بميسور من القول، وقد وسع الناس بسطه وخلقه، فصار لهم أبا وصاروا عنده في الحق سواء، متقاربين متفاضلين فيه بالتقوى. مجلسه مجلس حلم وحياء وصبر وأمانة، لا ترفع فيه الأصوات ولا تؤبن فيه الحرم، يعني لا يذكر إنسان بحرمة، ولا تسنى فلتات، يعني لا توجد فلتات حتى تذكر. يتعاطون فيه بالتقوى، متواضعين، يوقرون فيه الكبير ويرحمون الصغير، ويرفدون ذا الحاجة ويرحمون الغريب. كان يتفقد النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، ويسأل الناس عما في الناس، ويحسن الحسن، ويصوب ويقبح القبيح ويوهن، معتدل في الأمر، لا يفضل مخافة أن يخفلوا أو يملوا. ما كان يطيل على إخواني في الحديث، كان يتخولهم بالموعظة مخافة السآمة عليهم. إذا تحدث إليهم بحديثين أو ثلاثة، كان يعلمهم 10 آيات 10 آيات، فإذا تعلموها وحفظوها وعملوا بها انتقلوا إلى غيرها. وبذلك يقول بعض الصحابة: وبهذا تعلمنا العلم والعمل جميعا. وكان لا يميل عن الحق ولا يجاوزه إلى غيره، يعني إلى الباطل. الذين يلونه من الناس خيارهم وأفضلهم، أحسن الناس عنده أعمهم نصيحة، الذي ينصح للمسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، ودعوتهم تحيط من ورائهم. فالدين النصيحة، والنصيحة إرادة الخير للمنصوح. أفضل الناس كان عند النبي صلى الله عليه وسلم من كان يزدي النصح لغيره. بهذا يتمنى الإنسان أن يرى تلك المجالس، وإذا لم يتح له أن يرى تلك المجالس فعليه بأن يرتاد المكتبات ويطلع على أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه وشمائله. فتلك مواضع فيها من أخلاق النبي وشمائله ما لا يحصى، وبخاصة أننا نحن نحرص على أن نتخلق بأخلاقه وأن نتأسى به صلى الله عليه وسلم. بهذا القدر نكتفي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.